بسم الله الرحمن الرحيم.
قال السفاريني رحمه الله تعالى: ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق، فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات، ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم فابحثوا. ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم، لا تقول مخلوق ولا تقول أنه أزلي، هكذا على الإطلاق. لماذا؟ قال: لأن الإيمان يشمل الصلاة، والصلاة فيها قراءة القرآن، وفيها قراءة القرآن قديم على قوله، والركوع والسجود والأفعال محدثة. ولكن هذا التفصيل الذي ذكره من حيث أصل المسألة أن هذا محدث، كما قال علامة العثيمين أن هذا لم يكن معروفا عند الصحابة، لم يقسمون هذا التقسيم في مسألة أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، أو السؤال عنه أنه مخلوق أو غير مخلوق، وإن كان يقول في آخر كلامي أنه صحيح أن يقول أن الإيمان مخلوق، وأما القرآن فإنه المراد به فعل العبد لقراءته. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح: قال رحمه الله تعالى: ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم. قال: وهذا بحث أحدثه المتكلمون، ولم يكن في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا في عهد الصحابة، وهو: هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ وقد سبق لنا بحث أهم منه وأكثر وقوعا، وهو الاستثناء في الإيمان. أما هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، فهذا محدث، حدث بعد أن حدث القول بخلق القرآن، فصار المتكلمون يتحدثون ويتساءلون: هل إيمان العبد مخلوق أو غير مخلوق؟ فإن قيل مخلوق فهو خطأ، وإن قيل غير مخلوق فهو خطأ. ولهذا قال المؤلف رحمه الله هنا: لا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم. وقديم بمعنى غير مخلوق، لأن القديم عندهم هو الشيء الأزلي الذي لم يخلق من عدم. يعني لا تقل هذا ولا هذا، بل قل آمنت بالله أو أنا مؤمن، سواء كان مخلوقا أو غير مخلوق. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: إن الإيمان يشمل شيئا محدثا، والمحدث مخلوق، وشيئا غير محدث، وغير المحدث غير مخلوق. قال: فإنه يشمل للصلاة، والصلاة فيها قول وفعل، فالأفعال التي في الصلاة كلها مخلوقة لأنها صفة حادث، وصفة الحادث حادث. لذلك قال المؤلف رحمه الله: ففعلنا نحو الركوع محدث، والأقوال التي في الصلاة منها مخلوق ومنها غير مخلوق، ففيها قراءة القرآن، والقرآن غير مخلوق وهو من الإيمان. لذلك قال المؤلف: وكل قرآن قديم فابحثوا. فمعنى كلام المؤلف: لا تقل إيماني مخلوق ولا غير مخلوق، لأنك ستركع والركوع مخلوق، وستقرأ القرآن والقرآن غير مخلوق، وكل ذلك من الإيمان. قال: ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن إيماننا كله مخلوق، أما قراءة القرآن فإن القراءة التي هي فعل القارئ مخلوقة، وأما القرآن نفسه فغير مخلوق. لكن القرآن ليس هو إيمان العبد نفسه، وإنما القرآن مما يؤمن به العبد، وهناك فرق بين إيماننا وما نؤمن به. فكلامنا بالقرآن مخلوق، لكن ما نتكلم به وهو القرآن غير مخلوق. ولهذا فإننا نقول إن كلام المؤلف رحمه الله هنا فيه نظر، بل الصواب أن نقول إيماننا كله مخلوق، والقرآن ليس هو الإيمان، ولكن قراءة القرآن هي التي من الإيمان، لأن الإيمان عندنا أهل السنة قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. وعلى هذا فمن قال إيماني مخلوق فقد صدق، أما ما آمن به ففيه التفصيل، منه ما هو مخلوق ومنه ما هو غير مخلوق. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخلوق وأنا مؤمن به، والقرآن غير مخلوق وأنا مؤمن به، وكذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فالملائكة مخلوقون والكتب غير مخلوقة، والإيمان بالرسل إيمان بمخلوق، واليوم الآخر مخلوق، فصار المؤمن به منه مخلوق ومنه غير مخلوق. أما مجرد إيمان العبد فإنه مخلوق لأنه حادث، فالعبد لم يكن شيئا مذكورا ثم كان وأحدث الإيمان. وعلى هذا فالقول الصحيح أنه يجوز أن يقول الإنسان إيماني مخلوق لأنني مخلوق. ومما يؤخذ على المؤلف أيضا قوله وكل قرآن قديم، والصحيح أن القرآن حادث يتكلم الله به حين إنزاله، فيتلقاه جبريل فيأتي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدليل على هذا أن الله يتحدث عن مسائل مضت بلفظ الماضي، فيقول عز وجل وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. إذ غدوت يعني فيما مضى، وهو إشارة إلى غزوة أحد، فمعناه أن الله عز وجل تكلم بهذا بعد أن لم يكن تكلم به. ويقول جل وعلا قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وهذه الآية نزلت بعد أن حصلت الشكوى ولا شك، لأنه عبر عنها بلفظ الماضي. فإن قال قائل عبر عنها بلفظ الماضي لأنه متحقق الوقوع، فهو كقوله أتى أمر الله فلا استعجلوه، قلنا هذا يأباه قوله والله يسمع تحاوركما، لأن يسمع فعل مضارع لحكاية الحال، يعني يسمع حين تحاورتما، فأخبر الله عن شيء مضى بصيغة مضارع الذي تحكى بها الحال. وحينئذ يتبين أن الله جل وعلا يتكلم بالقرآن حين إنزاله، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي جديد، وليس معنى محدث أو حادث بمعنى أنه خالق مخلوق. ويدل لذلك أيضا أنه تقع مسائل فيجيب الله عنها، قال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، والله لم يتكلم بهذا الجواب قبل أن يسألوا بل بعد أن سألوا، إذن فهو محدث. وهذا في القرآن صريح، عرفنا معنى محدث معنى أن الله تكلم به حين إنزاله، وليس معنى محدث معنى مخلوق. وهذا في القرآن صريح، قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. وقد أول من يقول إن القرآن قديم قوله محدث بأنه محدث إنزاله، وهذا تحريف، لأن محدث اسم مفعول ونائب الفاعل فيه يعود على الذكر لا على الإنزال. فقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي هو أي الذكر، فصرف الضمير إلى غير الذكر تحريف، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، الذكر وصفه بأنه محدث. فإن قال قائل إن الله عز وجل يقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، قال أيضا في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فهل يقتضي ذلك أن الله كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يتكلم به وقبل أن ينزله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالجواب على ذلك أن قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقوله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، لا تدل على أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، إذ قد يكون المراد بذلك ذكره والتحدث عنه وشأنه وعاقبته بدليل قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين، وإنه أي القرآن، وذلك في قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. والقرآن ليس مكتوبا في زبر الأولين، بل هو متحدث عنه في زبر الأولين، فيكون قوله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون وقوله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ يعني التحدث عنه وذكر شأنه وحاله، ولا يتعين أن تكون الآية دالة على أنه مكتوب. والدليل على أنه لا يتعين قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين أي ذكره والتحدث عنه، لا أن القرآن نفسه مكتوب هناك، لأنه لو كان مكتوبا هناك لكان نازلا قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعوام. والخلاصة أن القول بأن القرآن قديم قول منكر، بل نقول القرآن مجيد كريم ونصفه بما وصفه الله به، أما أنه قديم فلا يوصف بذلك. وهذا القول أعني أن يوصف القرآن بالقدم هو نزعة من نزعات الأشاعرة. لماذا نزع من نزعات الأشاعرة؟ علل ذلك قال الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وهو قديم كقدم العلم، لم يزل الله عز وجل مريدا للشيء عالما به، فيقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأما ما يسمعه جبريل أو يسمعه موسى أو سمعه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في المعراج فهذا عبارة عن أصوات مخلوقة تعبر عن كلام الله، يعني مؤدى كلامهم القول بأنه مخلوق، أي أن الله خلق أصواتا في الجو تعبر عما في نفس الله من الكلام، فهذا كلام الله عندهم. قد قال بعض علمائهم المنصفين الحقيقة أنه لا فرق بيننا وبين الجهمية، لأننا متفقون على أن ما يسمع ويقرأ فهو مخلوق، لكن الجهمية خير منهم في التعبير، لأن الجهمية يقولون هذا كلام الله وهم يقولون هذا عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، فصار الجهمية أحسن من الأشاعرة في هذا التعبير، وإن كان كل منهم أخطأ وأبعد عن الصواب، لكن ليس مراد بمعنى أنه كلام الله أنه ليس مخلوق، بل هم يقولون أنه مخلوق الجهمية، يقولون إضافته إليه تشريف. إذن فكلام المؤلف في هذين البيتين في نظر من وجهين، الأول قوله إن إيماننا منه ما ليس بمخلوق، وجه النظر في ذلك أن إيماننا كله مخلوق، لأن إيماننا من صفاتنا ونحن مخلوقون، فصفاتنا مخلوقة، لكن ما نؤمن به هو الذي ينقسم إلى مخلوق وغير مخلوق. الثاني قوله بأن القرآن قديم، والصواب أنه ليس بقديم، فإن الله يتكلم به حين إنزاله، لأن الله قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، فظاهر السياق أنه من حين يتكلم الله ينزل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الحق وهو المعقول. وينبغي لنا في العقيدة ألا نستوحش ولا نتهيب من شيء دل عليه الكتاب والسنة. الوحشة كل الوحشة أن تحرف نصوص الكتاب والسنة من أجل عقيدة تعتقدها وهي خطأ، هذه هي الوحشة. أما شيء دل عليه ظاهر الكتاب والسنة فلا بد له من ذلك. قال المؤلف: وكل قرآن قديم فابحثوا، البحث يعني التفتيش، وأصله من بحث الأرض أي حرثها باليد، فكأن المفتش للوصول إلى العلم كمن يحرث الأرض ليستخرج ما كان خابئا فيها. والبحث من أهم وسائل العلم، لكن بشرط أن يكون الغرض منه الوصول إلى الحق دون الانتصار لقول النفس أو قول المتبوع. بل إذا بحث الإنسان فلتكن نيته سليمة، فينوي ببحثه الوصول إلى الحق، وسواء كان معه أو مع خصمه قبله أو قبله أو مع خصمه قبله. أما الإنسان الذي يكثر النقاش من أجل أن ينتصر لقوله وإن كان يعتقد أنه حق، فإنه لا يجوز له ذلك، بل الذي ينبغي له أن يجعل مناقشته من أجل الوصول إلى الحق سواء كان معه أو مع غيره. ثم إنه إذا انقاد للحق إذا كان مع خصمه فإنه يجد لذلك لذة ويجد تواضعا يهون عليه مخالفة نفسه. أما إذا تعصب لقوله وصار يحاول أن ينتصر له ولو بالخطأ فإنه سيضيق صدره ولا شك، وسوف لا يتمكن فيما بعد من الرضوخ للحق. وهذه آفة عظيمة، ألا وهي الاستكبار عن الحق. فالواجب على الإنسان أن ينظر إلى الصواب سواء كان معه ومع خصمه، ثم عليه إذا بحث وأتى بحجته ثم أتى الآخر بحجته ولم يتبين لأحدنا صواب صاحبه، فإن الحكم إلى كتاب الله وسنة رسوله عن طريق الذي هو أعلم منا حتى يكون الاتفاق ويزول الخلاف. إذن ما هو الذي انتقده على صاحب المنظومة أو النظم؟ قوله أن الإيمان منه ما ليس بمخلوق، لماذا؟ لأن إيماننا كله مخلوق وهو من صفاتنا ونحن مخلوقون، فصفاتنا مخلوقة، لكن ما نؤمن به منه ما هو مخلوق ومنه ما هو غير مخلوق. فنحن نؤمن بالرسول وهو مخلوق، نؤمن بالملائكة وهي مخلوقة، نؤمن بالقرآن وهو غير مخلوق. كذلك وصفه القرآن بأنه قديم. بقي الكلام على مسألة اللوح المحفوظ، هذه فيها لمرات ولا لتقدمت مرت معنا هكذا أنه لا مانع من ذكره أن يكون، ورجع عنه. نعم، قال كذا رأي شيخنا ثم رجع عنه في الشرح الأربعين عند قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والقرآن حجة لك وعليك. كونه في الكتاب المكنون، هل معناه أن القرآن كله كتب في اللوح المحفوظ، أو أن المكتوب ذكر القرآن وأنه سينزل وسيكون كذا وكذا؟ الجواب الأول، لكن يبقى النظر كيف يكتب قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وفيه العبارات الدالة على المضي مثل قوله: وإذ غدوت من أهلك، مثل قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهو حين كتابته قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لم يسمع قولها، لأن المجادلة لم تخلق أصلا حتى تسمع مجادلتها. فالجواب أن الله قد علم ذلك، كتبه في اللوح المحفوظ، كما أنه علم المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ، وعند تقديره يتكلم الله عز وجل بقوله: كن فيكون. هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مما تطمئن إليه النفس. وكنت من قبل أقول إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن لا القرآن، لأن كلمة أنه محفوظ وأنه مصون يعني كيف سيوصف مجرد الذكر أنه محفوظ؟ بناء على أنه يرد بلفظ المضي قبل الوقوع، وأن هذا كقوله تعالى عن القرآن الكريم: وإنه لفي زبر الأولين. والذي في زبر الأولين ليس القرآن، بل ذكر القرآن والتنويه عنه. ولكن بعد أن اطلعت على كلام شيخ الإسلام رحمه الله انشرح صدري إلى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ولا مانع من ذلك. ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم به ويلقيه إلى جبريل، وهذا قول السلف وأهل السنة في القرآن، والله أعلم. بارك الله فيك. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.